السادسة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد و105 ميجاهرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. وسعدتم بالخير أوقاتا مستمعين الكرام أينما كنتم، هذه سمير علي مندي ومعي المخرج ديار بامرني، نحييكم في لقاء جديد مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بداية ننتقل إلى استوديو الأخبار لمتابعة نشرة الأخبار التي تأتيكم على الهواء مباشرة، أعدها ويقرأها عليكم اليوم الزميل ناظم ياسين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكرت مصادر أمنية عراقية أن هجمات متفرقة في أنحاء البلاد أسفرت عن مقتل 14 شخصا، الاثنين من بينهم 7 ضحايا سقطوا في العاصمة بغداد، حيث دخلت عملية فرض القانون الرامية إلى إحلال الأمن يومها 6. ونقلت وكالة فرانس برس للأنباء عن هذه المصادر أن 5 أشخاص قتلوا وأصيب 11 آخرون في انفجار عبوة ناسفة داخل حافلة صغيرة في منطقة الكرادة في وسط بغداد. وفي منطقة الزعفرانية قتل شخصان بينهم شرطي، وأصيب 40 آخرون من بينهم 3 من رجال الشرطة بجروح في انفجار عبوتين ناسفتين. من جهة أخرى قتل 5 جنود عراقيين وأصيب 10 أشخاص من بينهم عدد من الجنود في تفجير انتحاري بسيارة ملغمة في منطقة الضلوعية. وفي مدينة الرمادي أسفر هجومان انتحاريان بسيارتين عن مقتل 11 شخصا على الأقل وإصابة 4 آخرين بجروح. وأوضحت مصادر الشرطة أن الانفجارين وقعا أمام منزل الزعيم العشائري عبد الستار أبو ريشة، حيث تتمركز دورية شرطة، فيما ذكر شهود أن 5 من ضباط الشرطة و6 مدنيين قتلوا في الانفجارين. وفي سياق الحوادث الأمنية أعلن الجيش الأمريكي مقتل 2 من جنوده وإصابة 17 آخرين بجروح عندما شن مسلحون هجوما منسقا على موقع قرب بغداد الاثنين. وجاء في بيان للقوات متعددة الجنسيات تلقت إذاعة العراق الحر نسخة منه اليوم أن المتمردين بدأوا الهجوم على مخفر أمامي لقوات الائتلاف شمالي العاصمة العراقية بتفجير انتحاري بسيارة مفخخة. وأضاف البيان أنه تم تأمين موقع الهجوم وإخلاء الجنود المصابين بحسب تعبيره. هذا وقد أكدت الحكومة العراقية الاثنين عزمها على مواصلة خطة بغداد الأمنية. وجاء في بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء أن التفجيرات التي شهدتها العاصمة العراقية الأحد تؤكد هزيمة مرتكبيها وفشلهم في مواجهة قواتنا المسلحة التي عقدت العزم على تطهير بؤر الإرهاب بحسب تعبيره. من جهته أكد السفير الأمريكي في العراق زالمي خليل زاد في بيان أن انفجار بغداد الجديد الأحد يعكس اليأس المتزايد الذي يشعر به المجرمون الذين يحاولون عرقلة عمل الحكومة والشعب العراقيين من أجل السلام والاستقرار. وأضاف خليل زاد أن الشعب العراقي الشجاع يعرف أن تأمين بغداد لن يتم بين ليلة وضحاها على حد تعبيره. في عمان أعلن الاثنين أن الحكومة الأردنية بصدد الاتفاق مع هيئة النرويجية لإحصاء العراقيين الموجودين في الأردن. وصرح الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية ناصر جودة بأن الأردن بصدد الاتفاق مع هيئة معروفة ولها خبرة طويلة بهذا المجال لإجراء مسح شامل للعراقيين الموجودين في المملكة على حد تعبيره، والهيئة هي مؤسسة فافو النرويجية لدراسات اللاجئين. وأوضح جودة أن هذا المسح يساعدنا جدا أولا للتعرف بشكل أقرب ما يكون إلى الحقيقة للأعداد الموجودة، إذ هناك أعداد مختلفة تتداولها وسائل الإعلام، مشيرا إلى أن الحكومة الأردنية تتعامل في الوقت الحاضر مع رقم بين 400 و700 ألف، وتوقع أن يكون الرقم الموجود في المملكة أقرب إلى 700 ألف عراقي بحسب ما نقلت عنه وكالة رويترز للأنباء. في القدس، أكدت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت مجددا الاثنين التزامهم بحل يقوم على مبدأ إقامة دولتين جنبا إلى جنب، كما أكدوا ضرورة تعهد أي حكومة فلسطينية بعدم اللجوء إلى العنف والاعتراف بإسرائيل وبالاتفاقات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية والدولة العبرية. وصرحت رايس في ختام اجتماعها مع عباس وأولمرت في أحد فنادق القدس بأن الزعيمين الفلسطيني والإسرائيلي بحثا في القضايا الضرورية للاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية، وأضافت أن عباس وأولمرت اتفقا على الالتقاء من جديد قريبا، وأنهما طلبا مساعدة الولايات المتحدة للتقدم في المفاوضات. في طهران، أفادت وسائل الإعلام الحكومية بأن الحرس الثوري الإيراني أطلق اليوم الاثنين صواريخ في بداية مناورات عسكرية تستمر 3 أيام والتي ستجرى في شتى أنحاء البلاد في الجولة الثانية من المناورات الشهر الحالي. وكانت قوات الحرس الثوري الجوية والبحرية أجرت في بداية شباط مناورات عسكرية في الخليج. أخيرا، وفي طهران أيضا، نفذ الاثنين حكم الإعدام بحق رجل مدان بالتورط في هجوم بقنبلة على حافلة تابعة للحرس الثوري الأسبوع الماضي، والذي أسفر عن سقوط 11 قتيلا في جنوب شرقي إيران. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
سيدتي وسادتي، نتابع الآن برفقة الزميل كفاح الحبيب آخر تطورات ملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
مستمعينا الأعزاء، طاب توقاتكم وأهلا وسهلا بكم، أحييكم مع عرض جديد لفقرات ملف العراق الذي يتضمن محاور متنوعة من أبرزها: ديمقراطيون بارزون يسعون إلى إجراء تعديل في التفويض الممنوح للرئيس الأمريكي جورج بوش بشن الحرب في العراق. تعهد أعضاء ديمقراطيون بارزون بالسعي إلى إجراء تعديل في التفويض الذي منح للرئيس الأمريكي جورج بوش عام 2002 بشن الحرب في العراق كوسيلة لزيادة الضغوط من أجل تغيير في الاستراتيجية الأمريكية. الديمقراطيون لم يأبهوا بقيام الجمهوريين بعرقلة قرار في مجلس الشيوخ يعارض خطة بوش لزيادة عديد القوات في العراق، وتعهدوا بتحدي الرئيس الأمريكي مجددا بالحصول على تفويض بأن مهمة القوات الأمريكية لا تشمل التدخل في حرب أهلية. رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ السناتور الديمقراطي كارل ليفن قال في تصريحات لشبكة فوكس نيوز التلفزيونية إن الديمقراطيين سيبحثون تعديل ذلك التفويض بشأن الحرب لتقتصر مهمة القوات الأمريكية على العمل كمهمة دعم بدلا من مهمة للقتال، مؤكدا أن الديمقراطيين ليسوا متحمسين كثيرا لوقف تمويل الحرب.
أعتقد بأن أفضل طريق قد يتمثل في إجراء تعديل على التفويض الممنوح للرئيس في شن الحرب على العراق. ذلك التفويض كان مفتوحا، الأمر الذي سمح له أن يفعل أي شيء ليجعلنا الآن متغلغلين في معركة في بغداد وفي أحيائها. أعتقد أننا سننظر في إجراء تعديل على صيغة التفويض لتحديد مهمة القوات الأمريكية بمهمة الدعم بدلا من مهمة القتال، وهذا يختلف تماما عن قطع التمويل.
رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ السناتور جوزيف بايدن أكد في حديث لشبكة CBS التلفزيونية على ضرورة أن يوضح الكونغرس بما لا يدع مجالا لللبس أن مهمة القوات الأمريكية في العراق تتمثل في التصدي لمحاولات شبكة القاعدة كسب مناطق وفي تدريب القوات العراقية، فيما وصف زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد حرب العراق بأنها أسوأ خطأ في السياسة الخارجية في تاريخ هذه البلاد، وقال إن الأمريكيين وجدوا أنفسهم في حفرة عميقة جدا وأنهم يحتاجون لإيجاد وسيلة للخروج منها. من جانبه قال المتحدث باسم البيت الأبيض توني سنو في حديث مع شبكة NBC التلفزيونية إن دعم خطة بوش الجديدة ما هو إلا وسيلة لإظهار الدعم للقوات الأمريكية الموجودة بالفعل في العراق، مشيرا إلى أن مهمة القوات الجديدة تختلف كليا عن المهمات السابقة التي كلفت بها القوات الأمريكية.
الرئيس بوش يعتقد بأن من المهم جدا إرسال قوات من 21,000 جندي كتعزيزات إلى العراق لا تؤدي المهمة القديمة نفسها، بل تدعم نوعا مختلفا تماما من المهمات يوفر أملا في تأمين بغداد وتهيئة الظروف التي تمكن العراقيين من القيام بالأعمال السياسية والاقتصادية المهمة جدا بأنفسهم، وفي الوقت نفسه يبني ثقة ليس داخل الولايات المتحدة فحسب بل على مستوى الحكومة العراقية نفسها.
أما السناتور الجمهوري جون كيل الذي كان يتحدث من إسرائيل بعد زيارة للعراق قال إن تعديل تفويض الحرب الممنوح لبوش سيكون إشارة مثبطة للهمام جدا، وأشار إلى أن القول بأن الولايات المتحدة لا تستطيع خوض أي عمليات قتالية سيحكم بالفشل على هذا الجهد بأكمله. يذكر أن الكونغرس كان قد خول الرئيس بوش في تشرين الأول عام 2002 اتخاذ إجراء عسكري في العراق بصفة رئيسية بسبب ما قالت الإدارة أنه تهديد أسلحة الدمار الشامل، وعلى الرغم من عدم العثور على تلك الأسلحة بعد آذار عام 2003 قالت الإدارة أن القوات الأمريكية ستبقى لمساعدة العراق لكي يصبح بلدا ديمقراطيا. يستعد نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني لزيارة آسيا هذا الأسبوع لطمأنة اليابان وأستراليا حليفتي الولايات المتحدة بأن الخطط الرامية إلى زيادة القوات في العراق ستساعد في إنهاء العنف. وسيقوم تشيني بإطلاع رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي ورئيس الوزراء الأسترالي جون هوارد على قرار البيت الأبيض إرسال 21,500 جندي أمريكي إضافي إلى العراق، إذ أن من المرجح أن تحظى هذه المسألة باهتمام كبير من قبل أبي وهوارد لما لها من تبعات أمنية أوسع نطاقا بعد أن أدت استراتيجية جديدة للعراق التي أعلنها الرئيس جورج بوش الشهر الماضي إلى تنامي شعور المناهض للحرب في داخل الولايات المتحدة، هذا فضلا عن أن الحرب في العراق لا تحظى بالشعبية بين المواطنين في كل من اليابان وأستراليا. مسؤول أمريكي كبير قال أن تشيني سيحذر بشدة من أن تشعب وعواقب أي إخفاق في العراق سيكون أليما، مشيرا إلى أن تشيني سيشكر أبي وهوارد على ما قدماه من دعم للحرب في العراق وأفغانستان، ملمحا إلى أنه ربما سيبحث معهما سبلا يستطيعان بموجبها تقديم المزيد من المساعدات، لكن المسؤول امتنع عن القول ما إذا كان تشيني سيطرح طلبات محددة بشأن قوات عسكرية أو أي نوع آخر من المساعدة. أكدت دراسة حديثة أصدرها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن ثلث سكان العراق يعيشون في فقر، بينما يعيش أكثر من 5% في فقر مدقع. الدراسة التي أجراها الجهاز المركزي للإحصاء العراقي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة وتعتمد على مسوح أجريت في عام 2004 أظهرت أن نسبة عالية من العراقيين يعيشون في مستويات مختلفة من الفقر والحرمان على الرغم من الموارد الطبيعية والمادية الهائلة التي تمتلكها البلاد. وكشفت الدراسة التي صدرت من عمان عن وجود تراجع في المستوى المعيشي للعراقيين وخسارة فيما تم تحقيقه في السبعينات والثمانينات بخاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية، وبيانت أن نسبة المعاناة تتراوح بين توفر خدمات أساسية مثل الكهرباء والماء تتبعها الحالة المادية للعائلات ثم الظروف السكنية للعراقيين. وقالت الدراسة أن هناك اختلافا كبيرا في مستوى المعيشة في أنحاء العراق، حيث تعاني المنطقة الجنوبية من أبرز علامات الحرمان، تتبعها المنطقة الوسطى ثم الشمالية، مضيفة أن المناطق القروية تعاني من الحرمان بنسبة تزيد 3 مرات عما هو موجود في المدن، إذ تعتبر بغداد من أفضل المناطق في العراق. وانتقدت الدراسة السياسات التي تطبق لتحويل الاقتصاد العراقي لاقتصاد السوق الحرة، قائلة أنها تفاقم مستوى الحرمان. مستمعينا الأعزاء، كنا وإياكم في جولة على أبرز أحداث الشأن العراقي في ملف العراق. شكرا لإصغائكم ونلتقيكم بخير.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. عنادك نصير يا الملامة، على عنادك نصير يا
مستمعينا الكرام. أدعوكم الآن لمتابعة آخر الأحداث والمستجدات الأمنية التي شهدها العراق، وذلك من خلال فقرات ملف العراق الأمني الذي يعده لهذا اليوم ويقدمه لكم الزميل كفاح الحبيب مع عدد من مراسلينا في مواقع الأحداث.
مستمعينا الأعزاء، نحييكم مجددا من إذاعة العراق الحر، ونبدأ باستعراض أبرز التطورات الأمنية في ملف العراق الأمني، حيث قتل 11 شخصا على الأقل وأصيب 4 بجروح في هجومين انتحاريين بسيارتين ملغومتين في مدينة الرمادي. الشرطة أوضحت أن الانفجارين وقعا أمام منزل شيخ عشيرة قاد حملة دعمتها الحكومة لمواجهة مقاتلي القاعدة في محافظة الأنبار، فيما روى شهود عيان أن 5 من ضباط الشرطة و6 مدنيين قتلوا في انفجارين وقع الأول أمام منزل الشيخ عبد الستار أبو ريشة، حيث تتمركز دورية الشرطة، فيما صدم مهاجم ثان سيارته بالمنزل قبل أن يفجر نفسه. وفي بغداد انفجرت قنبلة داخل حافلة صغيرة في حي الكرادة، ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص وأصابة 8 آخرين بجروح. المزيد من التفاصيل عن الحوادث الأمنية التي شهدتها العاصمة في تقرير مراسلتنا ليلى أحمد.
قتل 4 مدنيين فيما أصيب 34 بجراح الاثنين جراء انفجار سيارة مفخخة في المحمودية. وذكر شهود عيان إن السيارة كانت مركونة بالقرب من سوق شعبي مكتظ بالباعة والمتسوقين، كما انفجرت عبوة ناسفة على الطريق العام في منطقة الزعفرانية وتسببت بقتل 2 من المدنيين وإصابة 28 بجروح متفاوتة بينهم 4 من أفراد الشرطة. كما ألحق الانفجار أضرارا بعدد من السيارات المدنية والمباني قريبة من الحادث. وفي حي الكرادة قتل 7 مدنيين وأصيب 8 آخرون بجراح عندما انفجرت قنبلة موضوعة في أحد الباصات قرب بدالة العلوية. تأتي هذه الأحداث في وقت تواصل فيه القوات الأمنية المشتركة تنفيذ خطة أمن بغداد فرض القانون وأنباء عن عودة عشرات العوائل المهجرة قسريا إلى منازلها بعد أن تحقق الأمن في بعض المناطق التي شهدت انتشارا مكثفا لقوات الأمن. في هذه الأثناء أعلنت اللجنة العليا لمعالجة ظاهرة النزوح القسري التي يترأسها وزير المهجرين والمهاجرين، أعلنت عن تشكيل مركز لدعم العوائل العائدة إلى مناطق سكنهم، كما قررت صرف مبلغ 250,000 دينار لكل عائلة عائدة. من جهة أخرى أعلنت قوات متعددة الجنسيات اعتقالها 49 مشتبها بهم خلال عملية أمنية قامت بها في قرية القرغلي جنوب شرق بغداد، وأوضح البيان أن العملية استمرت 2 وشاركت بها قوات من الفرقة 6 للجيش العراقي وقوات من متعددة الجنسيات، وتضمنت العملية هجمات جوية وبرية ومداهمات عثر خلالها على 3 عبوات ناسفة. كما أعلنت قوات متعددة الجنسيات اعتقال لاثنين من عناصر جيش المهدي في منطقة بجنوب بغداد. وضمن إجراءات تنفيذ الخطة الأمنية فرض القانون، داهمت قوة عراقية أمريكية الاثنين العمارات السكنية في منطقة السيدية، وتمكنت هذه القوات من إلقاء القبض على عدد من المشتبه بهم ومصادرة كميات من الأسلحة الخفيفة والاعتداء. ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ومن بغداد إلى الموصل، حيث يوافينا مراسلنا أحمد سعيد بتقرير عن الحوادث الأمنية هناك.
بالقرب من تقاطع للسيارات في منطقة المأمون انفجرت سيارة مفخخة وبداخلها سائقها، انفجرت بوجه رتل للقوات متعددة الجنسية، ونجم عن انفجارها إلحاق إصابات بعدد من المدنيين وخسائر بمركبات تعود المدنيين. وتعرض المسجدان الأول في حي عدن باسم جامع الله أكبر والثاني باسم جامع الأمين إلى هجمات من قبل المسلحين المصنفين على الإرهاب، والذين قاموا باختطاف إمام الجامع الثاني. ومن الأحياء التي شهدت الاشتباكات حي الزنجيلي بالضاحية الغربية للموصل، والتي أدت إلى جرح مواطن برصاصة طاحشة، كما شهدت الموصل الجديدة بالضاحية الجنوبية للموصل اشتباكات مماثلة بين الحرس الوطني العراقي وبين الأفراد من الجماعات المسلحة، والتي أدت إلى جرح 2 من الحرس الوطني ومقتل 3 من الجماعات المسلحة، وذلك حسب شهود عيان كانوا بالقرب من موقع الاشتباكات. وفي أوقات متفرقة من صباح اليوم وليلة أمس سمع دوي عدد من الانفجارات في حي السكر والانتصار وبالقرب من دورية لقوات الحرس الوطني العراقي على الطريق المؤدي إلى بعشيقة. هذا ولقد نجمت عن الانفجارات هذه أضرار طفيفة أصابت ممتلكات المواطنين من المدنيين. أعمال الاختطافات بدورها تتواصل، ففي حي الزهراء بالضاحية الشرقية للموصل اختطفت مجموعة مسلحة امرأة مع طفل لها، واللذان ما زال مصيرهما مجهولا إلى الآن. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
وإلى العمارة، وهذا استعراض للحوادث الأمنية التي شهدتها محافظة ميسان من مراسلنا مازن وحيد.
تنفذ قوات شرطة ميسان خطة أمنية لقطع الطريق أمام العابثين والمخربين وتوفير أجواء الأمن والطمأنينة للمواطنين. وقال مصدر في قيادة قوات شرطة ميسان إن الخطة تهدف إلى تأمين السيطرة على مداخل ومخارج المحافظة ومتابعة الغرباء القادمين إلى المحافظة، فيما تقوم شرطة مرور ميسان بمتابعة العجلات التي لا تحمل لوحات التسجيل. وفي السياق ذاته استحدثت قيادة قوات شرطة ميسان مديرية خاصة لمكافحة معالجة المتفجرات ترتبط فنيا بمديرية مكافحة المتفجرات في وزارة الداخلية، وإداريا وماليا بقيادة قوات شرطة ميسان. وقال العقيد ميسان صبيح بداي مدير مكافحة المتفجرات إن اختصاص مديريتنا هو معالجة العبوات الناسفة والسيارات المفخخة وتفكيكها، وتتكون المديرية من 3 شعب ميدانية لمكافحة المتفجرات وشعبتين للآليات والإدارة. وفي حوادث أمنية منفصلة ألقت دوريات الشرطة القبض على 2 من المتهمين من سكنة مدينة العمارة لاشتراكهم في تفجير عبوة ناسفة في دار أحد المواطنين، كما تم العثور على كمية من الأعتدة والمتفجرات قرب ملعب ميسان الدولي من قبل دوريات شرطة النجدة تضم 10 ألغام ضد الأشخاص ولغم واحد نوع قفاز و6 قنابر هاون عيار 28 ملم و3 قنابر هاون عيار 60 ملم و13 صاروخ مضاد للدروع، فيما أبطلت دوريات شرطة شؤون السيطرات محاولة لتهريب 30,000 لتر من مادة النفط الأسود عند نقطة تفتيش ناحية كميت الواقع شمال المحافظة. مازن وحيد، إذاعة العراق الحر، العمارة.
وأخيرا هذا استعراض للحوادث الأمنية التي شهدتها محافظة البصرة من مراسلنا كاظم حسن سعيد.
قامت القوات البريطانية بالاشتراك مع أفراد من الجيش العراقي ليلة أمس حتى فجر اليوم بحملة دهم وتفتيش في حي الشعلة المتاخم لحي الحسين، ما أدى إلى مقتل أحد المسلحين وإصابة عدد آخر بجراح واعتقال ما لا يقل عن 5. وقد شاهد مراسل إذاعة العراق الحر مركبتين محترقتين إثناء الاشتباكات، وذلك ما أكدته الناطقة باسم القوات متعددة الجنسيات الكابتن كيتي براون، مضيفة بأن القاعدة البريطانية في القصور الرئاسية وفندق شط العرب الذي يستقر فيه المعسكر البريطاني قد تعرضت لهجمات متكررة بأنواع مختلفة من الصواريخ. وتأتي مثل هذه المداهمات في إطار خطة السندباد الأمنية والإعمارية وتدعيما لخطة بغداد الأمنية فرض القانون. كلام حسن سعيد، إذاعة العراق الحر، البصرة.
مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم أبرز التطورات الأمنية التي شهدتها مناطق متفرقة من العراق في الملف الأمني. شكرا لإصغائكم.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانهم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات FM بذبذبات مقدارها 105 ميجاهرتز في البصرة، 101.6 ميجاهرتز في الناصرية، 93.6 ميجاهرتز في السماوة، وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، بالإضافة إلى موجات الاف ام، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر.